الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه سبحانه. هو الذي دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله ورحمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من الحياة. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة هو سماحة شيخنا الوالد فضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي، فأهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
حياكم الله ونفع بكم وجعل عملنا وإياكم في مرضاته.
اللهم أمين، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. مشاهدينا الكرام، وردت إلينا مجموعة من تساؤلاتكم عبر صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ونعرض هذه المجموعة من التساؤلات على فضيلة شيخنا المبارك الشيخ أبو بكر الحنبلي. هذا سائل يسأل ويقول: أريد الزواج للمرة الثانية بأي امرأة ميسورة الحال لغرض تحسين ظروف المعيشية، فهل يجوز لي أن أشترط شروطا معينة مثل أن تشتري لي بيتا في مكان ما، أو أن تعطيني نقودا للعمل بها؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، النسوة النصيحة لهن ما ثبت في سنن الترمذي من حديث أبي حاتم المزني بإسناد صحيح شيخنا الألباني رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والنصيحة للرجال حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قلت: لو توفر بها الدين ولم يتوفر بها شيء غير الدين كانت بها العبرة، يعني نعمة هي من امرأة. وإذا توفر الدين وطلب غير الدين الجمال حق، طلب مع الدين المال حق، طلب مع المال الحسب حق، لكن لو توفر فيها الجمال والمال والحسب ولم يتوفر بها الدين فلا عبرة بها. أي نعم، هذه قواعد.
نعم، وإن كان الزواج جائزا من غير المسلمة، يعني
الزواج من الكتابية.
نعم،
لا نقول من غير المسلمة، من الكتابية. نعم، الكتابية ليست مسلمة،
نعم،
يعني كافرة يهودية أو نصرانية، لكن هل يجوز الزواج من مجوسية؟
لا.
أو الشيوعية؟ الجواب لا. تكون من كتابية، يعني يهودية أو نصرانية.
نعم.
طيب، بارك الله فيك. وبالمناسبة إذا مات زوجها لم ترث منه، يعني لا يرث المسلم إيه؟ الكافر.
نعم.
أي نعم، ولا يرث الكافر المسلم. طيب، بارك الله فيك. هذا اختلاف الدين مانع من موانع الإرث.
نعم.
كما هو معلوم يعني. أيوة، فأنا لا أحبذ ما تفضل هذا الأخ به، لأن الله تعالى قال: الرجال قوامون إيه؟
النساء.
على النساء.
نعم.
بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالأصل أن تنفق أنت على زوجتك، لا هي التي تقوم بالنفقة عليك.
نعم. أين؟
فإذا أرادت زوجتك أن تعطيك زكاة مالها أو زرعها وثمارها أو زكاة حليها أو زكاة حلالها من بقر وغنم سائمة، فهذا جائز. أن زينب زوجة ابن مسعود أعطت له زكاتها.
نعم.
أنه كان فقير. عبد الله بن مسعود أحد كبار علماء الصحابة.
نعم.
رضي الله تبارك وتعالى عنه.
الزوج للزوجة فرع ليس أصل؟
لا،
إعطاء الزكاة.
الأصل الفرع الله يحفظك، اللي هو يعني الأب أصل.
نعم.
والأم أصل. والجد أصل. والفرع الأولاد وأولاد الأولاد وأولاد أولاد ما تناسل منهم.
نعم. يعني يجوز أن تعطي الزكاة.
يجوز للزوجة أن تعطي لزوجها الفقير الزكاة. أين وتكون صدقة وصلة، صدقة واجبة.
نعم.
وصلة،
رغم أنه سينفقه عليها وعلى البيت.
أصل نفقة الزوج على الزوجة فريضة.
نعم.
أي نعم. على كل حال كما بينت بتوفيق الله عز وجل، فأنا يعني جدير بهذا الرجل أن يترفع عما ذكره. لكن السؤال، هل يجوز للزوجات أن تعطي زكاتها لزوج؟ الجواب نعم، إن كان من الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في الآية 60 من سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
نعم.
أيوة. وهل من الممكن غير الزكاة أن تساعد الزوجة زوجها ورثت من أبيها 50 فدان، ورثت من أبيها 5 مليون جنيه أو أكثر أو أقل، أو من أمها حتى زي، أو هي طبيبة أستاذة دكتورة بروفيسورة كما يقولون، حتى من ده زي، وهو رجل ربه على قليل وأعانت، لا حرج في ذلك. لكن هي ليست مكلفة بأن تنفق على بيت من زوج وأولاد، لكن لا حرج في ذلك. خلاصة القول، أنا بينت الأصول في هذه المسألة، ثم أقول للأخ هذا جدير بك ألا تفعل حتى تكون مرفوع الهامة.
نعم.
ولا تفقد من قوامتك شيئا.
إذن شرطه جائز لكنك لا تحبذ ذلك بالنسبة لك.
أي نعم.
نعم. طيب أحسن الله إليكم. وهذا
لكن
نعم.
لكن لا يشترط عليها أن اكتب لي شقة باسمي في المكان الفلاني. يعني اسمح لي أن أقول لك هذا رجل شحات وهذا لا يليق بالرجولة. نعم. والفحولة والمروءة. وبعدين من سأل الناس تكثرا يعني يلقى الله ليس في وجهي مزعة من لحم، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. وتعرف أن ومن يتعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل آخر يقول: لقد حلفت بالله أن يعطيني شيئا ما، وفي المقابل سأصوم أيام الاثنين والخميس لبقية حياتي. الآن إذا أتى الاثنين والخميس في شهر رمضان، هل ما زال علي أن أنوي الصيام عن اليمين الذي حلفته، أم أصوم فقط عن شهر رمضان؟
حلف إيه؟
أن يصوم الاثنين والخميس.
طيب
هو ما بقي له من عمره.
طيب بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، هو الحمد لله في 11 شهرا يصوم الاثنين والخميس، أما صيام رمضان كما هو معلوم للصغير فضلا عن الكبير، و يعني للجاهل فضلا على العالم، أن صيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة المعلومة من الدين بالضرورة، وأن منكر صيامه كافر مرتد.
نعم.
فالله تعالى قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر إيه؟
فليصوم.
فليصوم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام إيه؟
على خمس:
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
نعم.
فأتى صوم رمضان في هذه الرواية في نهاية الإيه؟ الحديث.
نعم.
فمعلوم أن صوم رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة المعلومة من الدين بالضرورة، المعلومة من الدين بالضرورة. أيوة. فلا يدخل فيه هذا الكلام الذي تفضلت بالسؤال عنه، فهو 11 شهر قد بيصوم الاثنين والخميس.
إن صادف الاثنين يوم عيد هو عليه نذر يعني فعلا.
هو صام بأمر من؟
بأمر الله.
وترك الصيام بأمر من؟
بأمر الله.
خلاص.
نعم.
فيدور فعلا وتركا في دائرة العبودية.
نعم.
فعلا وإيه؟
وتركا
في دائرة العبودية. نعم. كيوم عيد الفطر، يوم عيد الأضحى، وأيام التشريق.
نعم.
وأيام التشريق الثلاث. يبقى يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة اللي هي 11 و12 و13.
نعم.
كابتن أين؟
جزاكم الله خيرا. هذا أيضا سائل يقول: أبي وأمي مطلقان.
وطبعا نهي أيضا عن صيام يوم الشك.
نعم.
نعم.
أبي وأمي مطلقان من مدة طويلة من الزمن، وأمي كلما أزورها تقول: أنني لا أسامح أبوك على كذا وكذا وكذا. فيقول: حتى إن قلت لها: أنني سأشتري السماح لك من عند السماح لأبي بما تريدين، يعني أن يعوضه أبوها بأي شيء تريده.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، لا يقول لها ذلك.
نعم.
وإنما يأتي بأشياء ويزعم أن أباه هو الذي أرسلهما. ما أنا مطلقة؟ أيوة، لكن أبي يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا قول رب العالمين.
نعم.
فأبي يتعبد لله بقول رب العالمين: ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا فمن الممكن في المرة الأولى والثانية والثالثة تترفع، وأنا فتها تأبى أن تقبل هذا الشيء، لكن مع مرور الأيام وحاجتها سيرق قلبها وعاطفتها ستميل إلى ذكريات مضت وكان فيها من الطيب ما فيها وفيها من الصعوبة ما فيها، ولعل الطيب يغلب على هذه الصعوبة فترق وتقبل إن شاء الله.
نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا أو هذه سائلة تقول: هل يجوز للمحدة أن تزيل شعر جسدها؟
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مانع في نتف الإبطين وحلق العانة، أي نعم أثناء العدة.
نعم.
وأنت تعلم أنه ثبت في صحيح مسلم أن خادم النبي ذاك الأنصاري الخزرجي المكثر من الرواية أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، الذي تشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم عقدا من الزمان،
نعم،
10 سنين، بيّن أنه لا يجوز أكثر من 40 يوم،
نعم،
ترك العانة والإبطين،
نعم،
وضاف اليدين والرجلين.
نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: سمعنا من مشايخنا الكرام أنه من استغاث أو دعا غير الله فقد فسدت عقيدته، ولكن لدي سؤال: أنت تعلم قصة المرأة التي استغاثت بالمعتصم بالله رضي الله عنه فقالت ومعتصماه، فهل هنا استغاثت المرأة بغير الله تعالى فهل فسدت عقيدتها بذلك؟ لنعمم مثلا: أنا استغث بمسؤول في الدولة أو حاكم طمعا في الدنيا فأذكر اسمه في هذه الاستغاثة، فهنا أنا خرجت عن العقيدة، ومن خرج عن العقيدة فقد كفر، إن كان كلامي خاطئا فصححه لي.
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، قصة المعتصم قصة مشهورة،
نعم،
لكن أود أن أقول: اثبت العرش ثم انقش.
بمعنى
يعني الأول تطمئن على صحة الايه القصة،
نعم،
وسنفترض أنها صحيحة. حتى زي أنا لا أقول أنها موضوعة أو ضعيفة أو كذا، لكن الأول نثبت،
نعم،
ده أولا.
تمام.
طيب، وثانيا لا بأس أن تستغيث بحي قادر يسمعك. لا بأس أن تستغاثه الذي من شيعته،
الذي من عدوه،
فوكزه موسى فقضى عليه.
نعم.
كيف؟ فأنت لو غرقت في بحر وفي واحد على الشاطئ قلت: يا فلان أغثني بارك الله فيه، فرمى بنفسه وهو يجيد السباحة وتسبب في إغاثتك، هذا أمر واجب.
نعم.
من كان ما دام في وسعه وطاقته وقدرته ذلك.
نعم.
أما مات البدوي، مات الحسين، ماتت السيدة، مات القناوي وغيره من أصحاب الأضرحة، أقول: مدد يا فلان، هو ميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، أيملك للحي؟ أو تذهب امرأة وتقول لرجل في ضريح: اعطيني ولد، أو نجح لي ولدي، أو اشفي لي زوجي، كل هذا لا شك أنه من الشرك.
نعم.
وإنما يسأل الإنسان ربه. فلا يخفاك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رضيف النبي، أي خلف النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
كما ثبت ذلك في سنن الترمذي بإسناد حسن صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال:
الله عليه وسلم،
يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، إذا سألت إيه
فاسأل الله،
فاسأل الله، مش يسأل بقى نبي مرسل أو ولي مقرب، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن إيه
بالله.
واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه.
إذن استغاثة بالأحياء جائزة.
واحد، الاستغاثة بالحي القادر الذي يسمعك، هذا لا بأس به.
نعم.
اثنين، الاستغاثة بالأموات نوع من أنواع الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار لصاحبه إن مات على ذلك بعد إعلامه أن هذا من الشرك وإصراره على هذا الشرك.
نعم.
وإصرار على إيه؟
هذا الشرك،
على هذا الشرك، لأن له جاهل.
نعم.
حتى هذا، ونحن نعذر بالجهل.
نعذر
بالجهل. بالجهل.
نعم.
فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما عاد من الشام أراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله لقد رأيتم يسجدون لقساوستهم وأساقفتهم، فقلت: أنت أولى بالسجود. فقال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها.
نعم.
أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والرجل الذي قال لما وجد دبته عليها الزاد قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا سبق لسان.
نعم.
والكلمة في ظاهرها الكفر.
نعم.
حتى إلى غير ذلك مما لا يتسع المقام له ومما ليس موضوعنا الآن. فنحن نعذر بالجهل، خاصة أن هناك الآن ممن يشار إليهم بالبنان يطوفون حول الأضرحة ويتمسحون بها ويقيمون الموالد وإلى غير ذلك من هذه البدعيات. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فنسأل الله أن يردنا والجميع إلى طريق الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. وهذا أيضا سائل يقول: كنت أنوي لأطفالي العمرة وهم دون السابعة، وكنت لا أقوم بتوضيئتهم للطواف، فهل علي شيء؟
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أولا الوضوء يعني الطهارة الصغرى للطواف هو قول جماهير أهل العلم.
نعم،
لأن الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيها الكلام.
نعم،
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طبعا بعض أهل العلم يقول هذا حديث موقوف، بعض يقول مرفوع، لكن هناك من صححه رفعا. طيب، على كل حال وهناك من أهل العلم من لا يشترط الطهارة للطواف. هناك من أهل العلم من لم يشترط طهارة للطواف.
لو نخذ وضوء أثناء الطواف يكمل يعني.
أي نعم، ولكن أنا أقول إذا نخذ وضوءك أخرج وتوضأ من الصح أو من قريب منه. أيوة، وابني على ما فات. نعم، فإذا خرجت خارج المسجد الحرام وغبت طويلا لأن الحمامات فيها توابير فاستأنف من أولى بجديد.
نعم،
أي نعم،
مع القول
استأنف من أولى بجديد. أي نعم. نعم، وإذا كنت في زحام كرمضان في أيام زمان وفي الحج فيريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين
من حرج
والمشقة تجلب
تيسير.
أي التيسير.
نعم،
فستتم بناء على قول من قال بهذا لصعوبة الخروج والدخول.
نعم،
أما إذا كان في غير موسم الحج والعمرة والأمر يسير مسهل فافعل.
نعم،
أخذ بقول جماهير أهل العلم.
نعم، جزاكم الله خيرا. لكن بالنسبة أنه هو طفل يعني هو
لا حرج إن شاء الله.
نعم، تمام. وهذا سائل يقول: رجل سافر مسافة 100 كيلومتر ثم نزل إلى مكان ولم ينوي الإقامة، فمكث فيه أسبوعا وهو يترقب السفر، ثم في اليوم الثامن نوى الإقامة فيه، فمن أي يوم يحق له الترخص بأحكام السفر؟
من أول يوم إن شاء الله.
نعم،
من أول يوم، علما أن جمهور أهل العلم قالوا إذا نوى المرء الإقامة أكثر من 4 أيام فعليه أن يتم الصلاة. ومن أهل العلم من قال 15 يوما، منهم من قال 19 يوما. أي نعم، على كل حال الأمر في ذلك واسع، ولمن استفتى في هذه المسألة له أن يقصر الصلاة من أول يوم.
نعم، هل تسقط الجماعة عن المسافر؟
لا تسقط.
نعم،
أولا الجماعة فيها 4 أقوال فيما أعلم، من أهل العلم قال أنها سنة مؤكدة، منهم من قال أنها فرض كفاية أي إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين، منهم من قال أنها فرض عين على الرجال، منهم من قال أنها شرط من شروط صحة الصلاة. والذي يظهر ويترجح والله تعالى أعلى وأعلم أنها فرض عين على الرجال، والمتخلف عنها آثم لآية البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ولأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سأل الرجل الأعمى ابن أم مكتوم حينما أتى يترخص ليصلي في البيت فرخص له، فلما أراد أن يولي قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فكلمة فأجب فعل أمر تفيد الوجوب. وبالمناسبة هناك من إذا سئل سؤال ذكر في المسألة 10 أقوال، وهذه الأقوال العشرة لم يأتي بها من كيسه وإنما لأهل العلم على العين والرأس. أين؟ ثم يقول للمشاهد أو المستمع: اختر ما شئت. يا أخي المشاهد هذا دكتور، صيدلاني، مهندس، ميكانيكي، نجار، حداد، مدرس، موظف، فلاح، صياد، ليس من أهل العلم، كيف يختار ما شاء؟
لابد أن يرجح له إذن.
أيوه، يرجح له بالدليل. وهذا المستفتي مذهبه مذهب مفتيه.
نعم،
هذا الذي ينبغي أن يكون.
نعم،
نسأل الله التوفيق والسداد.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل آخر يقول: أنا طالب في الثانوية ولا أدري ماذا أفعل بشأن مدرسات النساء، فهن مدرساتي وزميلاتي في الدراسة ويجب أن أتكلم معهن وأنظر إليهن، فماذا يمكنني أن أفعل؟
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أولا قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة.
إخوة. نعم.
طيب، وثانيا قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو الإيه؟
مسلم.
المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره.
نعم.
أي نعم. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالإيه؟
بنيان.
كالبنيان يشد بعضه بعض. وقال عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال.
نعم.
وهو القائل عليه الصلاة والسلام ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء.
نعم.
أو كما قال إمام الأنبياء
صلى الله
عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي التعامل مع المرأة إلا للضرورة. إلا للضرورة. وإذا فتحت سداح مداح فتحت على نفسك باب فتنة.
نعم.
فتحت على نفسك باب فتنة. طب لماذا؟ لأن الله ركب في الرجال الرغبة في النساء، وركب في النساء الرغبة في الرجال، فلا يكون التعامل إلا في ضرورة وعدم خلوة وبدون تبرج.
نعم. ماذا تنصحه حدود التعامل كيف تكون بينه وبين المدرسة؟
يعني مثلا لعله ابتلي أن تكون هذه المرأة موجهة وهو مدرس، هيتكلموا مع بعض ولا لا؟
نعم.
هيتكلموا مع بعض. والأصل أن يكون مدارس البنات موجهات، مدارس الرجال رجال، لكن الواقع القائم غير ذلك. هيتكلموا، يتكلم بغض البصر وبأدب وفي حدود الإيه؟ الضرورة.
نعم.
ولا يخرج الأمر عنها، فلا يخلو بها ولا تخلو به، ولا يصافحها ولا تصافحه، ولا يخرجان عن العمل.
نعم.
والله
جزاكم الله خيرا. وهذه سائلة تقول أنا ممرضة وتم نقلي للعمل في عيادة إزالة الشعر بالليزر، وهذا يشمل كامل الجسم مع المناطق الحساسة، وبذلك أكون يوميا مضطرة لإجراء عدة جلسات ليزر والعمل على إزالة شعر المناطق الحساسة لبعض النساء، فما الحكم الشرعي لهذا العمل، وهل أكمل فيه أم لا؟
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وفي المقابل وقل للمؤمنات إيه؟
يغضضن
من أبصارهن ويحفظن فروجهن.
نعم.
ومعلوم أن عورة الرجل على الرجل من السرة إلى الركبة.
نعم.
وعورة المرأة على المرأة من السرة إلى الركبة. وعورة المرأة على الرجل كلها عورة.
نعم.
وبعضهم قال إلا الوجه والكفين.
خطوة
زي، والراجح والله أعلى وأعلم أن كلها عورة.
تمام.
أيوة. فهل يجوز للمرأة أن تطلع على عانة المرأة لغير ضرورة؟ هتقول ما الضرورة؟ الضرورة بارك الله فيك كأن تولدها، هي طبيبة نساء توليد.
نعم.
دكتوراه ولا معاها ماجستير ولا دبلومة، بتولدها هتطلع. لا تقصد أن تنظر، ولكن هذه ضرورة. هذا المكان في عملية فتاء، عملية بواسير في الخلف، عملية مش عارف ايه، اي حاجة يعرفها أهل التخصص.
نعم.
فدي ضرورات، والضرورات تبيح المحظورات. اما ازالة العانة تحتاج، دي ضرورة
بالليزر يعني،
وليه بالليزر
متخصص يعني؟
طيب ما هو امر ليس ضرورة. امر ليس ضرورة، فلا ينبغي ان نتساهل في كشف العورات.
نعم.
اين وهذا لا يجوز، ولا ينبغي لك ان تكملي في هذا المشوار الذي يعني يكبب عليك السيئات.
نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا أيضا سائل يقول أو سائلة تقول هل يجوز حلق الحواجب ليزداد الشعر فيها غزارة لأنه خفيف جدا؟
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، الحقيقة هذه فكرة شيطانية إبليسية، الواجب البعد عنها.
نعم.
فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لعن النامصة والمتنمصة.
نعم.
والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. وأيضا هذا سائل يقول هل المعقمات التي تكون في المستشفيات وأماكن التدريب نظرا لهذه الجائحة التي نمر بها الآن في مرتبة العطور التي لا يجوز للمرأة أن تمسها إذا كان هناك من قد يشمها من الرجال؟ بعض المعقمات فيها رائحة.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو المانع أن تضع في حقيبة يدها كحول؟ هذا ما فيش مانع.
نعم.
وليس فيه رائحة ولا حاجة. أي نعم. هو يؤدي الغرض والحمد لله. الذي يريد يا أستاذ أن يعقد نفسه ويعسر الأمور فأبوه موجود، والذي يريد أن ييسر الأمور ويسهلها ويؤدي الغرض فالحمد لله موجود.
نعم.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله أعلم.
نعم. وأيضا هذه سائلة تقول ما حكم أن أضع مزيل العرق مع العلم أن به عطرا ولكنني لا أستطيع ألا أضعه لأنني أعرق كثيرا وأنا في الجامعة؟
على كل حال يوجد مزيل عرق لا تهب رائحته، موجود في السوق.
نعم. وسائل آخر يقول: ما المقصود تحديدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جمال الكون؟
أنت تعلم أن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق قالوا أنه أوتي نصف الجمال.
نعم.
أي نعم. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي الجمال كله
صلى الله عليه وسلم،
فكان وجهه كالقمر ليلة البدر، وكأن وجهه أضحيان الشمس فيه، خط عليه الصلاة والسلام. ورد ذلك في شمائله صلوات ربي وسلامه
صلى الله عليه وسلم.
أين ورد أن سواد عينيه كان شديدا وبياض عينيه كان شديدا وأسنانه كانت بيضاء عليه الصلاة والسلام وكانت مفرقة عن بعضها صلوات الله وسلامه عليه، وكانت لحيته كثة كثيفة عظيمة تملأ صدره صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مما يدل على جماله صلوات الله وسلامه عليه
صلى الله عليه وسلم.
وكان يشبهه فاطمة سيدة نساء الجنة والحسن والحسين
إن شاء الله،
وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن جعفر وعوف بن جعفر
كانوا يشبهون النبي،
كانوا هؤلاء يشبهون النبي
صلى الله عليه وسلم.
وكذلك وإبراهيم ولده الذي مات عنده سنة ونصف.
نعم.
أيوة. ومن غير أقاربه الخاصين السائب بن يزيد.
نعم.
هذا جد الإمام الشافعي الأعلى. وابن عامر كانوا يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
كما مثلا دحية بن خليفة الكلبي، كان سيدنا جبريل كان يأتي في صورته. يعني أقرب إليه. أي نعم. أي نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا أيضا سائل يقول: ما حكم عمل عملية تجميل الأنف ولبعض العاهات التي تعمل على جعل الإنسان مقبولا في مظهره شيئا ما؟
مرة أخرى صح.
ما حكم عمل عملية تجميل الأنف ولبعض العاهات التي تعمل على جعل الإنسان مقبولا في مظهره شيئا ما؟
إذا كان هناك عيبا، يعني مثلا أصبت بحادث
نعم
وأنفك حدث لها شيء، فلا بأس بتجميلها إن كانت أنفا أو فما أو أذنا أو يدا. أما إذا كان أصل الخلقة فلا يتدخل فيها. لكن مثلا واحد له 6 صوابع
نعم.
ممكن يزيد الصابع السادس. أي نعم.
عظمة بارزة في الأنف.
الشيء الذي ليس على طبيعة الناس لا بأس بإصلاحه أو بإزالته.
نعم.
والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا أيضا سائل يقول: حكم امتلاك الصالون النسائي أو استئجاره والعمل فيه؟
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استئجاره تعاون على الإثم والعدوان.
نعم.
والله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لأن جل العرائص يخرجن كاسيات عاريات سافرات متبرجات، وقد وضعنا ما يسمى المساحيق يقولوا عليها مكياج في أبهى صورتها، وهي لبسة قد أظهرت ذراعيها وصدرها أمام الناس، ويقفون في الميادين في عواصم المدن حتى تصور صوت صورة.
نعم.
صوت صورة والذاهب والآيب يرى هؤلاء الناس. هذا الغالب على حال العرائس، أليس كذلك؟
نعم.
بلا كذلك. هذا الغالب. فهذا ما يسمى بالصالون يعينهن على هذا الإثم والعدوان. فالواجب المبادرة بسرعة التوبة من هذه الآثام، لأن الأمة يعني يكفيها ما فيها من الفتن.
نعم.
فلقد خرج علينا من يقول أنه لا يوجد إلا صلاة الفجر والمغرب والعشاء وألغى صلاة الظهر والعصر.
نعم.
ويقول ذلك على شاشة تلفزيونية حتى جهارا نهارا في بلد الأزهر الشريف كعبة العلم والعلماء. ولذلك أنا أناشد مشيخة الأزهر وفقهم الله، وأناشد دار الإفتاء وفقها الله، وأناشد مجمع البحوث الإسلامية وفقهم الله، وأناشد وزارة الأوقاف وفقهم الله إلى ما فيه الخير، أن يأتوا بهذا الذي قال هذا ويستتيبوه، لأن هذا القول فيه ردة. فإن تاب فهذا هو المقصود والحمد لله، نسأل الله أن يتوب علينا وعليه. وإذا أصر على قوله فهذه ردة، يأمر ولي الأمر وفقه الله إلى ما فيه رضاه بقتله.
نعم.
وهذا من قبل ولي الأمر وليس من قبل الناس. يعني ألغى الظهر والعصر حتى وبعدين الناس يحسبونه على أهل العلم، نسأل الله العفو والعافية. واحد يقول إيه بقى، إن أبا بكر الحنبلي يبيح دم فلان، أنا ما أبحتش وليس لي الحق لن ولا غيري، الشرع هو الذي يقول. الشرع يقول إيه، واحد أنكر صلاتي الظهر والعصر، إيه المطلوب؟ الهيئة الرسمية العلمية الشرعية في البلد، مثل الهيئات الأربعة التي ذكرتها، مشيخة الأزهر، دار الإفتاء، مجمع البحوث الإسلامية، وزارة الأوقاف، يأتوا بعلماء من قبل هذه الهيئات الأربعة ويأتوا بالرجل ويستتبوه، فإن تاب فهذا المطلوب، وأسأل الله أن يتوب علي وعليه وعلى سائر الناس. أي نعم، فإذا لم يتب ولي الأمر يأمر بقتله، من بدل دينه فاقتلوه. وإذا أنت إذا سألت لأنه مسلم ويقرأ الآيات ولكنه ينكر إيه السنة، فإذا قال أنا لا أنكر السنة، طيب لما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ وقال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فأول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ماذا تقول؟ يبقى أين الظهر والعصر؟ خدت بالك كيف؟ والسنة هي التي بارك الله فيك فصلت القرآن.
هذا الحديث صحيح؟
ده في الصحيحين،
هو نفسه لا يعترف بالبخاري،
البخاري ومسلم
وهو
أعلى درجات الصحة،
يعني حينما ترد عليه بهذا الدليل هو لا يعترف
بالصحيحين. هذه المصيبة.
نعم.
بقى
نعم.
هذه المصيبة. نعم. خدت بالك ازاي؟ وبعدين يقول لك الدكتور فلان والدكتور فلان، يا جماعة القضية مش دكترة، آهن من الدال.
نعم.
آهن من الدال ثم آهن من الدال. وليس معنى ذلك، هناك دكاترة عشرات ومئات الدكاترة من الراسخين في العلم في كل فن من فنون الشريعة، وهم على العين والرأس، لكن ينبغي على هؤلاء السادة العلماء في تلك الهيئات الرسمية أن يأتوا بهذا الرجل ويستتيبوه.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، أحسن الله إليكم. وهذه أيضا سائلة تقول، هل يجوز استعمال الكريمات التي تمنع ظهور التجاعيد أو تزيلها من الوجه؟
لا بأس.
لا بأس.
لا بأس.
نعم. لا يعد تغييرا أو كذا.
لا 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 بأس.
نعم.
حطت كريم تزيل تجاعيد من الوجه، وهي الحمد لله ترتدي النقاب ولا نعم. تظهر شيئا منها، وإنما أرادت أن تتزين لزوجها، فالحمد لله لا يوجد لا نمص ولا وصل، لا على النامصة والمترمصة والفالجة والمتفلجة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.
نعم.
فلا نمص ولا وشم ولا وصل ولا تفليج بين الأسنان ولا كذا، الحمد لله، فلا بأس. نعم.
جزاكم الله خيرا. أيضا هذه سائلة تقول أن زوجها يأمرها بأن ترتدي العدسات الملونة، عدسات العين، بين الحين والآخر كنوع من الزينة،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، فإذا قال أستاذ دكتور في العيون أن هذا لا يتسبب في ضر العينين فلا بأس أن تتجمل له بذلك، أما إذا ترتب على ذلك ضر فلا ضرر ولا ضرار.
نعم.
وأنا لست متخصصا ولا، لكن الذي يظهر لي أن كل شيء غريب من الجسد دخل لغير حاجة لابد أن يكون له أضرار.
نعم.
والله أعلم في هذا، ولست أنا الذي أفصل، وإنما الذي يفصل أهل الذكر. نعم. وأهل الذكر أستاذ دكتور عيوب.
نعم. سائل آخر يسأل، هل إن تم بتر ساق أو ذراع من جسد الإنسان يدفن ويصلى عليه أم لا؟
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد، أما أن يصلى عليه، أما أن يغسل ويصلى عليه فلا. فلا.
نعم.
لا يغسل ولا يصلى عليه، وأما أن يدفن فنعم.
يدفن.
نعم.
نعم.
أنا المين في النفايات.
نعم. أيضا سائلة تسأل، انتشر الآن على مواقع التواصل الاجتماعي كثير من الأخوات المنتقبات يضعن صور خاصة لهن بالنقاب وتظهر عينيها وبعض مفاتنها على صفحتها على الفيسبوك.
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد، بينت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء.
نعم.
وثانيا الله تعالى قال في كتابه، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وفي المقابل قال عز وجل، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن.
نعم.
وبعد ذلك عندنا باب اسمه سد الذرائع، فلماذا نفتح باب الفتن على مصرعيه؟ احنا مش ناقصين فتن يعني.
نعم.
فعلى من فعل ذلك ان تسارع مبادرة بالتوبة الى الله وتكف عن هذا الأمر.
نعم جزاكم الله خيرا. وهذه سائلة تقول: أرغب أن أسأل فضيلة الشيخ حول موضوع لبس الخاتم للنساء، يقال بأن لبس المرأة للخاتم في إصبعها السبابة أو الإبهام يعتبر تشبها بغير المسلمين.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، لا بأس للمرأة أن تلبس خاتم من الذهب أو من الفضة في أي صابع من الأصابع.
نعم.
ما لم تقصد التشبه بالكافرات.
أين
هذا من الحلي.
نعم.
هو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. والله أعلم.
نعم. جزاكم الله خيرا. وهذه سائلة تقول: المرأة المصابة بالسرطان وتم حلق رأسي حلق شعر رأسها، هل يجوز لها أن ترتدي باروكة أم لا؟ هنا تقول أن في ضرورة يعني.
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الواصل والمستوصل.
نعم.
فهذا لا يجوز.
نعم.
لأن هناك امرأة أتت للرسول عليه الصلاة والسلام وقد تمعر شعر رأسها واستأذنته في ذلك فلم يأذن لها.
نعم. أيضا تسأل ذات السائلة تقول: الضابط في مسألة الحناء للنساء وموضوع المناكير وكيفية استخدامها؟
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بأس بالحناء للنساء.
نعم.
مثلا في يدها على أن ترتدي القفازين. هي وضعت حناء أو ما وضعت، هي بترتدي القفازين. أي نعم. ولا بأس أن تضعه في قدمها وساقها، وهي والحمد لله ترتدي الجوربين وترتدي سروال، في السروال جلباب.
نعم.
ولا يظهر منها شيء إلا لزوجها ومحارمها.
نعم.
محارمها يظهر منها مواطن الوضوء.
أما
زوجها زوجها تظهر من ما يريد زوجها.
نعم. المناكير،
المناكير لا يجوز لأنه حائل لا يوصل الماء إلى الإيه إلى الأعضاء.
نعم.
أي نعم. والله يرحم بقى من مات، كان في فتوى كده نسأل الله السلامة، قال لك المناكير يعني لو أنت توضيت وحطيت منوكير فلا بأس لأنه كالخفين، وهذه فتوى باطلة.
نعم.
أي نعم. نسأل الله أن يرحم من قاله أن يتجاوز عنا وعنه.
نعم. لكن يجوز المرأة تضع المناكير في أيام الدورة الشهرية؟
طبعا.
نعم.
لا بأس. لا بأس.
نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يحلق شعر جسمه لأنه عندما يكون في شدة الحر أو عند عمل بعض التمارين الرياضية يعرق، أعني حلاقة شعر الصدر والظهر ورجلي؟
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلم رحمني الله وإياك أن الشعر على ثلاثة أنواع.
نعم.
أن الشعر إيه؟
على ثلاثة أنواع.
شعر مأمور به وهو إعفاء اللحية إعفاء تاما، فلا تحلق ولا تقص. أي نعم. وشعر منهي عنه وهو الإبطين والعنب، ما يزيد عن 40 يوم. وشعر مسكوت عنه هو الذراعين والساقين والصدر والظهر فقط.
أي نعم. مسكوت عنه بمعنى يعني
مسكوت عنه يعني ما أمر بحلقه ولا كذا يعني يفعل فيه. لكن السؤال يا أستاذ عجيب، سؤال عجيب وغريب.
العرق مع الشعر
ما في بأس يغتسل. هذا من كمال الرجولة والفحولة.
نعم.
لكن الجواب على النحو الذي ذكرنا، أن الشعر على ثلاثة أقسام: شعر مأمور به، وشعر منهي عنه، وشعر مسكوت عنه. المأمور به اللحية، والمنهي عنه الإبطين والعانة، والمسكوت عنه الذراعين والساقين والصدر والظهر.
الله. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يوجد حديث نبوي يخص حلق رأس الصبي؟ إن كان هذا صحيحا أريد أن تشرح لي كيفية حلق الرأس، هل يكون كله أم أجزاء منه، نظرا أن هناك صعوبة في حلق رأس الطفل؟
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحلق في اليوم السابع إن كان ذكرا.
نعم.
أما الأنثى فلا يحلق شعرها، ويحلق بالموسى سلمك الله، وليس في ذلك صعوبة على أن يكون التي تحلق امرأة مثلا.
نعم.
جدته كذا بتاع في عندها رفق، عندها رفق، لأن رأس الطفل طرية.
نعم.
نفوخه يعني. والحمد لله قد فعلنا ذلك لأولادنا بيسر وسهولة.
نعم.
والليل منا.
مقدار الشعر يخرج ذهب أيضا لم
فضة؟ أي نعم. نعم. مقداره فضة. أي نعم.
نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: أريد استخدام،
ولا تقول لن نحلق وسنخرج من مقداره فضة.
نعم.
ما دام الشرع قد أمر بشيء فما أمر بشيء إلا وفيه خير، وما نهى عن شيء إلا وفيه شر.
نعم.
أين؟ ومع ذلك إذا لم يحلق لا يكون آثما، لأن هذا ليس فرض واجب حتم لازم.
نعم.
إنما هذا أمر مستحب. أي نعم. والله
أعلم. أيضا في فقه المولود مسألة الأذان و...
الأذان في الأذن اليمنى حسنه الإمام القيم ابن القيم.
نعم.
وشيخنا الألباني ضعفه. وأما الإقامة فلا تصح. قلت زي يبقى رقم واحد حسن الإمام القيم ابن القيم الأذان في الأذن اليمنى. اثنين ضعف ذلك شيخنا العلامة الألباني رحمة الله عليهم أجمعين. ثلاثة الإقامة لا تصح.
نعم التمر
صح. صح تحنيك.
تحنيك
اسمه التحنيك.
نعم جزاكم الله خيرا. سائل يقول أريد استخدام العسل للعيون بغرض التصفية أي لجعل المنطقة البيضاء أكثر بياضا والبنية أكثر تفتحا، فهل هذا يعد تغيير في خلقة الله؟
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا هل هذا يتسبب في النفع أو في الضر؟ هذا يعرفه طبيب العيون.
نعم
هذا يعرفه طبيب العيون.
نعم
وأنت ستسأل لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه.
نعم
وهذا الجسم أمانة عندك وأنت لا تمتلكه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن كان لا يضر فلا بأس، إن كان ينفع فلا بأس.
نعم هذه سائلة تقول هل يجوز لي أن أخرج بمكياج خفيف يداري عيوب الوجه؟
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلي.
نعم.
وإنما افعلي ذلك في بيتك لزوجك.
نعم.
أي نعم.
نعم. طيب أيضا سائل يسأل عن استعمال الوشم للنساء والرجال.
لا يجوز سلمك الله.
لا يجوز.
الحديث لعن النامصة والمتنمصة.
نعم.
والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة والواصلة والمستوصلة. أي نعم. واللعن معناه الطرد من رحمة الله. ولا يكون اللعن إلا على كبيرة من الكبائر. نسأل الله أن يطهر البلاد والعباد.
نعم.
من هذه المنكرات ومن غيرها.
نعم. أيضا سائل يقول حكم إزالة شعر الأذن والأنف بالشمع بتسخن وبتشال.
والله بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا درسنا ونحن صغار في المدرسة أن الشعر الذي في الأنف لحجز الأتربة.
نعم
فالله تعالى في مادة العلوم فالله تعالى ما خلق شيئا إلا له فائدة.
أحيانا بيكون زايد فيكون الشكل مش كويس يعني.
إذا مثلا قص الزائد الخارج من الأنف
نعم
لا بأس على أن يبقي الذي في الداخل، لأن من وظائفه حجز الأتربة.
نعم
والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، زادكم الله فهما وسدادا. مشاهدينا الكرام في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لسماحة شيخنا الوالد فضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي على هذا اللقاء، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياه بما قال. ومن هنا إلى حلقة الأحد القادم بإذن الله، يسعدني استقبال أسئلة السادة المشاهدين على صفحتنا عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صفحة عمر الحنبلي. ومن هنا إلى ألقاكم بإذن الله في حلقة الأحد قبل هذا التوقيت بساعة. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.